بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمع القاعدة الخامسة في شرح منظومة القواعد الفقهية العادة المحكمة، هذه القاعدة الأخيرة من القواعد الخمس الكلية الكبرى في الفقه الإسلامي. في البيت الأول، نعم، على العادة نقرأ الأبيات كلها الواردة في القاعدة. القاعدة الخامسة العادة المحكمة: وحكم العادات والأعراف ما لم ترى في شرعنا اختلافا. هنا عندنا: وليس العرف كالدليل المنزلي. لا، أصلحناها، والعرف ليس كالدليل المنزلي، والعرف ليس كالدليل المنزلي، بل كاشف عن كل حكم مجملي، وكل أمر غالب به اعتبر، فالحكم للغالب دون ما نذر. والعرف إن تمت له الشروط فلازم كأنه مشروط، إن كان عرفا شائعا ولم يرد بنص شرع ثابت أو شرط عقد. هذا أيضا فيه شيء، بنص شرط ثابت، بس هو في ملاحظة لعلي غدا إن شاء الله بإذن الله أحاول أن أصلحه. إن كان عرفا شائعا ولم يرد بنص شرع ثابت أو شرط عقد، وكل عرف شاع في التجارة فثابت كالشرط في العبارة، والإذن عرفا ثابت كما جرى في الإذن لفظا وتركا عرفا طرى، وحد بالعرف بلا تعدي ما جاء في الشرع بدون حد، كالحرز والدرهم والدينار والقبض والصداق والأسفار. نعم، إذن هذه الأبيات الواردة في العادة المحكمة جمعت الضوابط في هذا الباب، باب العادات. نقرأ الآن في شرح هذه الأبيات. نعم.
قال شيخنا غفر الله له ولوالديه: وحكم العادات والأعراف ما لم ترى في شرع اختلاف. العادة محكمة، العادة والعرف لفظان مترادفان في رأي بعض أهل العلم، ويرى بعض العلماء أن العادة أعم من العرف. فالعادة تطلق على ما يعتاده الشخص في شؤونه الخاصة، كعادته في أكله وشربه ونومه، وهذه هي العادة الفردية. وتطلق أيضا على ما يعتاده الجمهور من الناس، وهي بهذا الإطلاق ترادف العرف. فالعرف في الاصطلاح عادة جمهور قوم في قول أو فعل، وعليه فكل عرف عادة وليس العكس. وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العادة بقوله: ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، انتهى. وهذا التعريف يصدق على العرف كما سبق. فالعادة محكمة، أي معمول بها، فإذا نص الشارع على حكم وعلق به شيئا فإن نص على حده وتفسيره، وإلا رجع إلى العرف الجاري.
نعم.
وقول الناظم: ما لم ترى في شرعنا اختلافا، هذا شرط العمل بالعرف ألا يخالف الشرع، فإن خالف العرف نصا شرعيا فهو عرف باطل لا قيمة له، كما يوجد في بعض البلاد أن المرأة هي التي تتولى تكاليف الزواج، ويدخل عليها الرجل بدون صداع، فهذا عرف باطل مخالف لقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، إلى غير ذلك من النصوص.
نعم، هذا موجود في الهند، موجود في الهند، له اسم هكذا نسيته، هذا الزواج عندهم، هي الهند وبنغلاديش وباكستان، هذه كلها دولة واحدة، هي كلها الهند. الذي قسمها الاستعمار، لا بارك الله في الاستعمار، الذي قسم البلاد وقسم العباد، هذه موجودة في الهند. لا، تجهيز البيت هذا حتى في مصر موجود، يعني في بعض البلاد العربية، أن تجهيز البيت على المرأة، عرفت، أثاث البيت يعني، هذا موجود في العرف عند العرب في بعض البلاد، في مصر عندهم،
الأثاث على المرأة الأثاث، فإذا حصل انفصال أو طلاق أخذته هي لأنه أثاثها، عرفت؟ لا لسنا في هذا. في الهند، في الهند هناك الصداق، الأثاث، الوليمة، كله على من؟ على المرأة، سبحان الله العظيم. يعني هؤلاء عكسوا الوضعية الشرعية، الوضعية الشرعية. الرجل الذي تقدم الظاهر، لكن تكاليف الزواج كما هنا، تكاليف الزواج على من؟ على المرأة. وهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل نص على أن الصداق على من؟ وضعت النساء صدقاتهن نحلة، سبحان الله العظيم. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافرين، يدخل في ذلك الصدق، التكاليف يدخل في ذلك الصدق. فإذا هذا ما يأتي شخص الآن ويقول يا أخي العرف عندهم، العرف في الهند عندهم هكذا، قلنا هذا عرف باطل لأنه قد خالف النص، خالف الشرع. نعم.
وقد استدل كثير من العلماء على اعتبار العرف بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئا.
نعم، هذا قلت في الحاشية، أخرجه الإمام أحمد في المجلد الأول صفحة 79-300 من طريق عاصم، عاصم هذا ابن أبي النجود، عاصم بن بهدلة الكوفي القارئ أحد القراء السبعة، هو حسن الحديث. عن زيد بن حبيش وهو ثقة من خيار التابعين، عن عبد الله بن مسعود. إذن إسناده حسن لأنه عاصم هو حسن الحديث. ولفظه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير قلوب العباد، واصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئا. هذا الحديث يستدل به أيضا على فضل الصحابة وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء. وهذا الحديث يحمل في قوله رضي الله عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد، أي في ذلك الوقت، لأنه قال ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد، أي في ذلك الوقت الذين كانوا في ذلك الزمان، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. لا شك أن الأنبياء أفضل من الصحابة، فلا بد من تفسير الحديث على هذا النحو، والله أعلم. ولكن أفضلية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هي أفضلية مطلقة، وأفضل البشر عليه الصلاة والسلام. فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فيه فضل الصحابة رضي الله عنه، وفيه أيضا الأخذ بالعرف في قوله فما رأى المسلمون حسنا، وفيه أيضا الأخذ بالإجماع، إذا أجمع الصحابة على شيء فهو حسن، هو رضا لله عز وجل. ولذلك احتج به بهذا الأثر بعض العلماء والأئمة على أن الخليفة بعد النبي من هو؟ أبو بكر، لأن الصحابة أجمعوا على ذلك. قلت: وأخرجه الحاكم في المجلد الثالث صفحة 78-79 في كتاب معرفة الصحابة في فضائل أبي بكر. يعني شوف الفقه في فضائل أبي بكر، لأن المسلمين أجمعوا على خلافته من طريق عاصم به ولفظه: ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئا. وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه، إذن فهو حسن عند الله. يعني هذا هو، هذه النتيجة، حسن عند الله. قلت: قوله وقد رأى الصحابة إلى آخره لا إخاله، يعني لا أظنه، لا إخاله إلا مدرجا في الأثر، ليس من كلام ابن مسعود، وقد يكون من كلام الحاكم أو غيره من الرواة، ولم أرى هذه الزيادة إلا في مستدرك الحاكم. وقد روى الأثر جماعة منهم، جماعة منهم الإمام أحمد كما سبق، والطبراني في الكبير في المجلد التاسع صفحة 18-100، والطيالسي برقم 46200 والبزار برقم 16800 والخطيب في الفقيه والمتفقه برقم 45400 والبغوي في شرح السنة المجلد الأول صفحة 14200 وأبو نعيم في الحلية المجلد الأول صفحة 75300 في هذه المصادر ما في هذه الزيادة. إذن هذه لا شك أنها مدرجة والله أعلم. نعم طبعا في تعقيب على هذا الأثر يأتي الآن.
وفي الاستدلال به نظر لأن ظاهر سياق الأثر يقتضي أن المراد بقوله ما رآه المسلمون يعني الصحابة على أن التعريف للعهد، فيكون الأثر مخصوصا بإجماع الصحابة لا على الأعراف والعادات الجارية عند غيرهم.
طب أين يقول لأن ظاهر سياق الأثر يقتضي أن المراد إلى آخره الصحابة؟ أين سياق الأثر؟ لا ليست الزيادة، لا الزيادة قلنا ما هي من الأثر، فكيف نحتج بها؟ ما هي من الأثر في قوله وإن نظر إلى قلوب أصحاب محمد، نظر إلى قلوب أصحاب محمد. فإذا المراد هنا بكلمة المسلمون من هم؟ الصحابة، يعني هذا الاعتراض على الأثر. نعم ولهذا
والله أعلم لم يشر الإمام البخاري كعادته إلى هذا الأثر عندما ترجم في كتاب البيوع من صحيحه بمسألة اعتبار العرف والأخذ بالعادات الجارية، وقد ذكر في تبويبه هذا جملة من الأدلة على أن العادة محكمة، فقال باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم. قال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا،
لأن هذا هو العرف، وهذا كله شرحناه كنا في درس صحيح البخاري. نعم سنتكم بينكم أي النظام، يعني والآن بلغة العصر يقول القانون، يعني القانون الذي يحكم بينكم والنظام الذي يحكم بينكم هي العادة الجارية بينكم، السنة التي بينكم. واضح سنتكم بينكم يعني العادة الجارية بينكم وعندكم هي التي نحكم بها. طبعا نرجع إلى الضابط الأول المهم وهو ألا يخالف الشرع، هذا المقصود. يعني فهو لما يقول لهم شريح، عندما يقول لهم شريح القاضي أحد عمدة التابعين، عندما يقول لهم الغزالين وهو الذين جمع غزال قلته الذي يبيع الغزل، هؤلاء هؤلاء تجار، عندما يقول لهم سنتكم بينكم يعني ما نحكم به بينكم وما يحكم به بينكم إنما يكون قائما على العادة، على العرف والعادة التي بينكم، هذا المقصود. جيد، ما لم يخالف الشرع، يعني لو كانت العادة فيها مثلا ربا أو فيها غرر لا، إذن هنا ما أصبحت عادة محكمة. نعم وقال النبي
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم لهن
أحد مع صحيح البخاري باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالي معايا سنتكم بينكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا كذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند نعم تابع.
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اقترى الحسن من عبد الله بن الياس حمارا فقال بكم؟ فقال بدانقين. فركب ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار حمار، فركبه ولم يشارك، فبعث إليه بنصف درهم انتهى. وذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب 3 أحاديث كلها دالة على اعتبار العرف، منها حديث هند الذي أشار إليه في الترجمة، ونصه: قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. قال الحافظ ابن حجر: أحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي. ومن فروع قاعدة العادة محكمة تقدير مدة الحيض والسن الذي تحيض عنده الجارية، وتحديد العمل المفسد للصلاة مفوض للعرف، بحيث لو رآه راء ظن أنه خارج الصلاة، وتناول الثمار الساقطة.
إذن هذه الأمثلة واضحة الرجوع فيها إلى العادة، لأن الشارع أمر بهذه الأحكام ولكنه ما حدد فيها شيئا. يعني الحيض مثلا، الحيض له أحكام، من ترك الصلاة ومن ترك الصيام ومن ترك الوطء ومن تحريم الطلاق وإلى آخره، في أحكام مترتبة على الحيض. ولكن هل هناك مدة حددها الشارع للحيض؟ هل قال مثلا الشارع إن الحيض 5 أيام أو 7 أيام؟ لا، ما بين، وإنما هذا يترك للعادة. كذلك السن التي تحيض عنده الجارية، هل تحيض الجارية ل9 سنوات أو ل10 سنوات أو ل11 سنة أو ل12 سنة؟ ما في تحديد. يختلفنا الجواري في هذا، منهن من تحيض على 9، منهن من تحيض على 10، منهن تحيض على أكثر من ذلك. يختلفنا بحسب فيما يظهر الله أعلم، بحسب المناطق وبحسب الأجناس والقبائل والشعوب، الله أعلم. إذن لهذا الاختلاف الشارع ما حدد، وإنما ترك الأمر للعادة. تحديد العمل الذي يفسد الصلاة، بعض الكتب الفقهية أو بعض المذاهب يقولون 3 حركات، هذا مشهور عند الأحناف. ولذلك تجد الحنفي الهندي إذا صلى كأنه اسطوانة، كأنه عمود. هذا شيء جيد، لكن هم يفعلون ذلك يعتقدون أن 3 حركات تبطل الصلاة، ولذلك هم يتعجبون منا من كثرة حركاتنا في الصلاة. والظاهر أن كثير منهم يظن أن صلاتنا أنها باطلة. قال: أنتم العرب تكثرون الحركة. 3 حركات ليس عليها دليل. الشارع ما قال 3 حركات تبطل الصلاة، ما جاء في الشرع، ولكن أمر بالخشوع، أمر بالطمأنينة، وقوموا لله قانتين، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، إلى آخره. ونهى عن الكلام في الصلاة، ونهى عن العبث، ونهى عن حركات في الصلاة هي من العبث. إذا نظرنا إلى مجموع هذه الأدلة، وما في نص على مقدار معين من الحركة، ما في. طيب، إذا كان الشارع قال نهى عن الحركة وعن العبث في الصلاة وعن الأكل وعن الشرب وعن الضحك وإلى آخره، أشياء كثيرة نهى عنها تنافي الخشوع وتنافي القنوت وتنافي الطمأنينة التي ينبغي أن تكون عليها الصلاة، طيب ما هي الحركات التي تبطل الصلاة؟ نرجع للسؤال، ما جاء في الشارع في الشرع تحديد. إذن يترك الأمر للعرف. قال الفقهاء: الحركات التي تبطل الصلاة هي الحركات الكثيرة المتتابعة، التي إذا نظر الناظر إلى صاحبها ظن أنه ليس في صلاة، أنه لا يصلي. إذن قالوا: هذه التي تبطل الصلاة، الحركات الكثيرة المتتابعة، كما لو تقدم، وكما لو رفع شيئا، وكما لو خلع ثوبا، وفعل أشياء كثيرة متتابعة تبطل صلاته، والله المستعان. نعم. ومن فروعها
قول شيخ الإسلام ابن تيمية: المرجع في العقود إلى عرف الناس وعاداتهم، فما عده الناس بيعا فهو بيع، وما عدوه إجارة فهو إجارة، وما عدوه هبة فهو هبة، وهذا أشبه بالكتاب والسنة وأعدل، انتهى. ومن فروعها قبض المبيح. قال الموفق بن قدامة: القبض مطلق في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف انتهى. قال شيخ الإسلام: المرجع في القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوي فيه جميع الناس في جميع الأحوال والأوقات انتهى. ومن الضوابط الفقهية قبض كل شيء بحسبه عرفا. ومن صور القبض المستجدة
يعني قبض كل شيء بحسبه. هل قبض الفاكهة كقبض البستان؟ لا، الفاكهة تقبض بالعد والبستان يقبض بالتخلية وتسليم المفتاح. إذن تلاحظون القبض اختلف بحسب اختلاف المقبوض. إذن هنا عندنا شيء نرجع للعادة. إذن القبض يرجع فيه إلى العرف. الآن الأشياء استجدت كما سيأتي الآن في الكلام. نعم.
ومن صور القبض المستجدة تسجيل العقار ونقل ملكيته لدى كاتب العدل في المحكمة، يعتبر قبضا ولو كانت الدار أو الأرض مشغولة بأمتعة البائع.
يعني إذا نقلت الملكية عند كاتب العدل انتقل العقار، انتقلت ملكية العقار حتى ولو كان العقار مشغولا بيد البائع، انتقلت الملكية. ومعنى انتقلت الملكية أن المشتري الآن يحق له التصرف في المبيع، يبيعه، يهدي، يهبه، يوقفه، يتصدق به، هو حر. حتى ولو كان المبيع لازال في قبضة البائع. لماذا؟ لأن الآن نقل الملكية عند كاتب العدل يعتبر قبضا معتبرا، يعتبر قبضا معتبرا، علما بأن الأرض أو الدار أو الدكان لا زالت فيها أمتعة الرجل الأول، ما يضر، يأتي ويرفعها، يأتي يرفعها. إذن الآن المشتري الثاني لما نقلت الملكية إليه له التصرف، لكن في الزمن الأول لم يكن كذلك. لا، في الزمن الأول لابد من التخلية، لابد من التخلية. ومعنى التخلية أن البائع لا يترك له شيئا في المكان، أن يخلي المكان وأن يسلم المفتاح للرجل. الآن مع وجود نقل الملكية عن كاتب العدل هذا ليس شرطا الآن، والله أعلم. وكذلك السيارة مثلا، السيارة الآن إذا نقلت الملكية في إدارة المرور، إذا نقلت الرخصة وسجلت باسم المشتري له أن يتصرف فيها، هذا نقل معتبر، قبض معتبر. ولو بقيت السيارة في يد البائع. نعم.
القيد في دفاتر المصرف يعتبر قبضا لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه. ومن فروع القاعدة معرفة ما يدخل في المبيع وما لا يدخل. وفي هذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله: إن كان العرف جاريا بدخول المفاتيح يعني في المبيع دخلت بلا ريب لأن العرف كالشرع انتهى. والمسائل التي يرجع فيها إلى العرف لا تعد كثرة.
نعم، هذا كلام قاله السيوطي، لا تعد كثرة، كثرة جدا. يعني من ذا الذي يستطيع أن يحصي أحوال الناس ومعاملات الناس؟ هنا قول الشيخ رحمه الله المفاتيح، هذا في زمانهم، يعني هذا لعله في زمانهم، وكانت هذه المفاتيح يعني ربما يأخذها البائع وربما يأخذها المشتري، الله أعلم. لكن الآن هنا عندنا هنا أشياء أخرى غير المفاتيح، يعني أشياء أخرى تكون مع البيت أو مع السيارة، هل هي للبائع أم للمشتري؟ يرجع في ذلك إلى من؟ إلى العرف، إلى العرف. يعني مثلا الآن الذين يستأجرون الدكاكين وفيها الديكورات، الدكان فيه ديكور، تعرف الديكور مجهز، يعني فيها الديكور، هي الأرفف، فيه الأرفف مجهز. وهذا الرجل استأجر الدكان ثم أراد أن يخلي الدكان، هذه الأرفف وهذه الديكورات الموجودة في الدكان لمن؟ العرف أنها تبقى لصاحب الدكان، ما يأتي المستأجر يريد أن يرفع هذا، لا. ولذلك القاضي هنا ينبغي عليه أن يكون ذا معرفة وخبرة بالعرف، وإذا لم يكن كذلك يجب عليه أن يستعين بأهل الخبرة. لذلك إذا حصلت مشكلة مثلا في المقاولات وترفع عند القاضي، القاضي ما عنده خبرة في المقاولات، يأتي بأهل الخبرة بالمقاولين. وبعض الناس أيضا يذهب إلى أهل الخبرة يكتب ورقة بأن العرف كذا وكذا. أذكر مشكلة حصلت بين اثنين عندنا في الحي في مسألة الدلالة، عرفوا الدلالة؟ هي الأجر التي يأخذها الوسيط، يعني وساط مقابل الوساط. شخص سعى لشخص آخر فأخرج له صك، الصك الوثيق يعني وثيقة أرض، هذا قديم قبل 30 أو 40 سنة كان فيه صكوك استحكامات يسمونها، أما الآن ممنوع لأنه صار فيه غش وفي صار يعني أكل للمال بالباطل، وكثير من الناس أصبح يأخذ الأراضي هكذا، يعني أصبحت مسألة فيها لصوصية كبيرة. لكن من أخذ أخذ، نعوذ بالله، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ما نفعتهم الأراضي، بقيت ورحلوا، رحلوا بالمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى على تزويرهم وعلى رشوتهم وعلى اختلاسهم وعلى كذبهم، نعوذ بالله. ومنهم قضاة ومنهم كتاب عدل ومنهم عامة ومنهم، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. فهذا أخرج صكا لهذا، والعرف من أخرج صكا لآخر أن يعطيه ربع القيمة أو ثلث القيمة، ما أدري شو العرف عندهم، فهذا ما أعطاه فاشتكى للقاضي وذهب إلى بعض أهل الخبرة والناس الذين لهم يعني باع طويل في مسألة العقار والمزارع وهذه الأشياء، واستكتب منهم كتابة نص على أن العرف الجاري في من سعى لآخر في إخراج صك أن يعطيه ثلث القيمة. يعني كانت الأرض مثلا تباع ب30,000، كم يعطيه؟ يعطيه 10. وكتبت الورقة ورأيتها ووقعوا عليها، رفعها إلى القاضي. إذن القاضي الآن في هذه الحالة يعمل بالعرف. لكن أنا لو كنت قاضيا، ومعاذ الله أن أكون قاضيا، ما أخذ بهذا العرف مباشرة، وإنما أنظر في الطريقة التي استخرج بها هذا الرجل الصك. كيف؟ هل رشى؟ دفع رشوة؟ اختلس؟ فعل شيئا ليس شرعيا، ليس قانونيا يعني نظاميا؟ أنظر. فإن كان دفع رشوة أو فعل شيئا محرما، ليس له عندي إلا التراب، ليس له عندي إلا التراب. لكن إذا كان استخرج الصك بطريقة صحيحة شرعية، لم يأتي بشهود زور، ولم يدفع مالا حراما بطريقة شرعية، فحينئذ نعطيه أجرته، نعطي حقه بالعرف، والله المستعان. على كل حال، الغالب على أهل ذلك الزمان، الغالب عليهم اللف والدورة بين قوسين يعني، نسأل الله السلامة والعافية. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من الناس، ونسأل الله عز وجل أن يغنينا بالحلال عن الحرام أو بفضله عمن سواه، والحمد لله رب العالمين.